أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى مبحث لفظي مهم آخر، وهو البحث عن الإطلاق. يعنون هذا البحث في كلماتهم عادة ببحث المطلق والمقيد، فيضمنون التعريف إشارة أو يجعلون التعريف مشتملا على كلتا الحيثيتين، حيثية الإطلاق وحيثية التقييد، للإشارة إلى أن البحث عن التقييد ليس بحثا استطراديا، كما أنه في باب العموم البحث عن الخاص ليس بحثا استطراديا، بل كما تتعلق أو كما يتعلق الغرض الأصولي بدراسة الدلالات الإطلاقية أو دلالات العام، كذلك يتعلق الغرض الأصولي بدراسة دلالات اللفظ المقيد واللفظ الخاص. كيفما كان، المصنف رضوان الله تعالى عليه عنون البحث بطريقة تفرد بها، وهي الإطلاق واسم الجنس. طبعا هذا ليس بحثا لكل المسائل التي سوف تأتي في باب الإطلاق، يعني هذا العنوان ليس عنوانا لكل المسائل التي سوف تأتي معنا، وإنما هو عنوان لما نريد أن نبحث عنه بداية. ما هي حقيقة الإطلاق؟ وما هو معنى الإطلاق؟ وما هي علاقة الإطلاق باسم الجنس؟ أسماء الأجناس هل هي موضوعة للمطلق أم أنها ليست موضوعة للمطلق؟ وما معنى المطلق حينها؟ في بداية البحث المصنف رضوان الله تعالى عليه كأنما أراد أن يشير إلى أن معنى كل واحد من الإطلاق والتقييد قابل للإدراك العرفي، فإن العرف يدرك أن الإطلاق هو بمعنى عدم أخذ حالة زائدة على المعنى، عدم أخذ قيد إضافي في المعنى، ويدرك أن التقييد عبارة عن أخذ حالة زائدة وأخذ قيد إضافي. إذن هذا المستوى من الإدراك يمكن للعرف أن يتقبله، أن يتصوره، وبالتالي يمكن للعرف أن يدرك وجود تقابل بين الإطلاق والتقييد. فالإطلاق مرجعه إلى عدم أخذ الصفة الزائدة، والتقييد مرجعه إلى أخذ الصفة الزائدة. فأصل الفرق بين الإطلاق والتقييد واضح، وكون النسبة بينهما هي نسبة التقابل أيضا واضحة. طبعا ولا شك في أن حديثنا هنا عن الإطلاق الثبوتي بدوا، عندما عرف التقييد بأنه ملاحظة الصفة وعرف الإطلاق بأنه عدم ملاحظة الصفة، يعني نظره إلى الإطلاق في عالم الثبوت، الإطلاق في عالم المراد، وليس إلى الإطلاق الإثباتي المستكشف من الكلام. في نفس الأمر والواقع، إما أنه لاحظ معه الصفة وإما أنه لم يلاحظ معه الصفة، إما أنه تعلق نظره وتعلقت إرادته بالمعنى مع الصفة الزائدة ومن دونه، والأول التقييد والثاني الإطلاق. إذن أين البحث وما هو مركز البحث في باب الإطلاق؟ بعد أن كان معنى الإطلاق واضحا ومعنى التقييد واضحا في الجملة بهذا المستوى من الإدراك العرفي، وقع الكلام بينهم في أن اللفظ إذا أطلق، اللفظ الموضوع لمعنى معين، هل هو موضوع للمعنى بحيثية الإطلاق أم أنه موضوع للمعنى بحيثية التقييد؟ يعني هل هو موضوع للمعنى الذي لم تلحظ أو الذي لا تلحظ إلى جانبه صفة زائدة، أم أنه وضع للمعنى الذي تلحظ إلى جانبه الصفة الزائدة، أم أنه موضوع لشيء آخر؟ طب لا كلام، لم يدعي أحد منهم أن اللفظ يكون موضوعا للمقيد، يعني للمعنى الذي لوحظت معه صفة إضافية، ولكن وقع الكلام بينهم في أنه هل وضع للمعنى مطلقا بحيثية الإطلاق أم أنه وضع لشيء آخر. هذا البحث استدعى أن يسألوا ما هو المراد من كونه موضوعا للمعنى مطلقا، بالتالي ما هو المراد من المعنى المطلق، من الماهية المطلقة، وإن كان موضوعا لشيء آخر غير المطلق والمقيد فلأي شيء هو موضوعا؟ هل يوجد عندنا شيء آخر؟ هل يوجد عندنا معنى آخر غير المعنى المطلق والمعنى المقيد؟ هل يوجد لدينا ما نسميه بالماهية المهملة؟ وما هي الماهية المهملة؟ هل هو موضوع للماهية المهملة أم لا؟ أيضا ليس موضوعا للماهية المهملة، موضوع للماهية لا بشرط المقسم مثلا. فإذا في مقام تحليل كيفية استفادة الإطلاق وحيثية الإطلاق من اللفظ، بدأت هذه التساؤلات تأتي إلى أذهان الأصوليين، أن من ادعى أنه موضوع للمعنى المطلق ما هو مراده من المعنى المطلق؟ من ادعى أنه موضوع لشيء آخر هذا الشيء الآخر ما هو؟ هل هو الماهية المهملة أم لا؟ هو شيء آخر وهو مثلا ما يسمونه بالماهية لا بشرط المقسمي. من هنا انفتح للأسف الشديد في هذا البحث، انفتحت نافذة على بحث فلسفي هو من أعقد المسائل الفلسفية ومن أكثر الموضوعات الفلسفية إرباكا وإشكالا، وهو البحث المسمى ببحث اعتبارات الماهية. هذا البحث لا ينتمي إلى، لا يتصل بعلم الأصول لا بسبب ولا بنسب، ولكن حاجة الأصول في مقام التحليل إلى معرفة المعنى المطلق وبالتالي إلى التدقيق في الفرق بين الإطلاق والتقييد، بين حيثية الإطلاق وحيثية التقييد، أجبرته على أن يخوض غمار هذا البحث الفلسفي، البحث عن اعتبارات الماهية. هذا البحث محله وموضوعه الفلسفة، يبحث في الفلسفة في مواضع متفرقة، لكن أهم تلك المواضع ما يرتبط بالوجود الذهني وحقيقة الوجود الذهني، ما يرتبط بالماهية ومعنى الماهية وشؤون الماهية وأحكامها. فإذا هذا البحث تم جلبه من الفلسفة إلى علم الأصول، والغرض هو تدقيق الفرق بين المطلق وبين المقيد. ها؟ هو من الكتاب موجود. في الحلقة الثانية المصنف رضوان الله تعالى عليه ضمن البحث إشارات إلى هذه المسألة. أتى على مسألة مثلا أن الإطلاق هل هو أمر وجودي أم أمر عدمي؟ هل هو عبارة عن لحاظ عدم القيد فيكون من مقولة بشرط لا، أم أنه هو عبارة عن عدم لحاظ القيد فيكون من مقولة اللا بشرط؟ بهذا المستوى ضمن البحث، ضمن المصنف إشارات إلى هذا البحث في الحلقة الثانية. أما هنا في الحلقة الثالثة فإنه رضوان الله تعالى عليه يذكر أن علينا أن نوضح اعتبارات الماهية حتى نفهم حقيقة الفرق بين المطلق والمقيد، وبالتالي حتى نتمكن من تحديد ما الذي وضع له لفظ اللفظ، ما الذي توضع له الألفاظ، هل توضع للماهية المطلقة أم لشيء آخر. طبعا أما تخصيص اللفظ بكونه اسم الجنس فلكون اسم الجنس هو أوضح ما يمكن أن يجري الإطلاق في مدلوله، أوضح ما يمكن أن يستفاد الإطلاق من مدلوله، وإلا استفادة الإطلاق لا تنحصر بكون الدال من قبيل أسماء الأجناس. مثلا أسماء الأعلام أيضا يفهم إطلاق في موردها، لكنه غاية الأمر مثلا يكون أطلاقا أحواليا ولا يكون إطلاقا بلحاظ الأفراد، لكن أوضح ما يجري فيه الإطلاق، ما يستفاد في مورده الإطلاق هو أسماء الأجناس، فلذلك خصصت بالبحث. أو يقال إنه في الموارد الأخرى التي يجري فيها الإطلاق بلحاظ الأفراد دائما حق المعنى أن يؤدى بأسماء الأجناس، يعني فيدعى حينئذ الاختصاص بأسماء الأجناس لكن بهذا التقريب الذي ذكرنا. على كل حال مطلب المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا بحاجة إلى توضيح وتفصيل، ونحن نفصل كلامه على نقاط أو نوزع كلامه على نقاط عديدة تسهيلا لفهم المطلب، وإن كنا يعني نخالف ربما ترتيب المطلب في الكتاب لكننا نتعرض لهذه النقاط تباعا وبعد ذلك نطبق على العبارة. فإذا هنا مقدمات كثيرة. المقدمة الأولى عنوانها ما هو المقصود من الماهية؟ طبعا بعتقد الأغلب مش درسين البداية أو إنه ها؟ ماذا؟ على كل حال هذه المقدمة بعد دراسة الفلسفة أوضح ربما إلى حد ما من ما قبل دراسة الفلسفة. نعم الإخوان المطلعين على نظرية المعرفة إلى حد ما أيضا يعني تفيدهم في هذا المجال كما سوف نرى، لكن هناك مسألة أخرى جديرة بالاهتمام قبل أن ندخل في تفصيل النقاط، أن هذا البحث عولج في كلمات الأصوليين وعولج في كلمات الفلاسفة، وأساسا بحث فلسفي كما ذكرنا، بالتالي الفلاسفة تعرضوا له وأشبعوه بحثا وتفصيلا يرحمكم الله، لكن حيثية البحث في الفلسفة تختلف عن حيثية البحث في الأصول، لذلك لم يستغني الأصولي بالبحث الفلسفي. بالرجوع إلى كلمات الحكماء والفلاسفة نجد أنه يوجد تشويش كثير في البحث، يوجد إرباك كثير على مستوى الكلمات، يذكرون عدة أنحاء للحاظ الماهية وعدة اعتبارات للماهية، ولكن يختلفون على تسمياتها، يختلفون على التفرقة فيما بينها. عندما نأتي إلى كتب الأصول أيضا نفس المشكلة وقعوا فيها. الآن تجد مثلا ربما بعضهم يعبر بالماهية المطلقة تجد الماهية المطلقة في كلمات بعضهم بهذا المعنى في كلمات آخرين بمعنى آخر. مثلا الماهية المطلقة بعضهم يقول هي اللا بالشرط القسمي، بعضهم يقول هي اللا بالشرط المقسمي، بعضهم يقول هي الماهية المهملة التي لا هذه ولا تلك. فإذا البحث لا يخلو من تشويش في الكلمات سواء في الفلسفة أم في الأصول. فلذلك نقتصر هنا على توضيح المطلب بما يخدم مطلب المصنف، يعني على توضيح هذه الفكرة حسب ما ينسجم مع ما ورد في الكتاب، وإلا لسنا هنا بصدد أن نصل إلى نتائج نهائية. ربما إذا أردنا أن نعرض المسألة بطريقة أخرى، ربما أو أنه إذا أردنا أن نعرض المسألة بحيث نصل فيها إلى نتيجة نهائية، ربما كنا نتبع أصلا ترتيبا آخر وتقسيما آخر. كيفما كان، النقطة الأولى إذن في أنه ما هو المقصود من الماهية. يذكر للماهية عادتان اصطلاحان ومعنيان، على سبيل الاشتراك اللفظي، يعني الاصطلاح الأشهر يعبرون عنه بالماهية بالمعنى الأخص، وهو ما كنا نقرأه في المنطق من أن الماهية أو ماهية الشيء هي ما يقال في جواب ما هو. تسمى الماهية بهذا المعنى، تسمى بالماهية بالمعنى الأخص، وقلنا هذا هو الاصطلاح الأشهر للماهية. الاصطلاح الثاني للماهية الماهية بالمعنى الأعم، ويعرفونها بأنها ما به الشيء هو هو. سهل الفلاسفة بيحبوا هيك العبارات، يعني هذا سيستم العبارات عندهم هيك. ما به الشيء هو هو. نعم. الآن هذا نمط، يعني هذا نمط الفلاسفة في اختيار عناوين الأشياء. مثلا عندهم عبارات كثيرة من هذا القبيل، ما هي من حيث هي ليست إلا هي، يعني هذا النمط، أو حمل هو مثلا بعضهم هيك، بعض الإيرانيين بيتمادى فيها للآخر، يعني إنه هي باللغة العربية تقول حمل هو الإيرانيين لا مصرين حمل هو يعني في مقابل ذو هو. على كل حال
في محلات شغل يسمونها.
الآن ما هو المقصود من الماهية بالمعنى الأخص، وما هو المقصود من الماهية بالمعنى الأعم، سواء كان هذا خارجا، يعني هذا ذكرناه من باب المقصود من الماهية بالمعنى الأخص. كما عرفنا ما يقال في جواب ما هو، ويختص هذا المعنى بالأشياء التي يمكن للعقل أن يصل إلى إدراك كونها. أي بعبارة أخرى يختص بالوجودات الممكنة، بالوجودات الإمكانية. موجود الممكن لما كان محدودا، الآن باختصار شديد، لما كان محدودا فإنه يمكن للعقل أن يدرك كونه وحقيقته، يمكن أن يشير إلى كنهه وحقيقته فيدرك أن له ذاتا، فيسأل عن هذه الذات ما هو، ويحاول أن يجد أجوبة لها يعبر عنها حينئذ بماهية الشيء. أيضا يختص بالأشياء غير العدمية أو غير الاعتبارية، مثلا العدم باطل الذات لا ذات له، فكيف نسأل عنه بما هو؟ لا يوجد له ذات، لأن العدم لا شيئية له، لا يوجد له ذات، فليس له ماهية بهذا المعنى. من هنا يقال ماذا؟ إن الباري عز وجل إن واجب الوجود لا ماهية له. ما معنى لا ماهية له؟ شوف طريقة عرضهم للمطلب في الفلسفة بهذه الكيفية هي التي استتبعت إشكالات كثيرة من الإشكالات الفلسفية. بعضهم قال الواجب لا ماهية له، لكن الممكن له ماهية، فاعترض في الفلسفة في محل ما بأنه هذا نقص في الباري، كيف يكون الباري لا ماهية له؟ بعضهم استنكر هذا الأمر بشدة، وتاريخيا يعني هناك من عارض في هذه المسألة أن هذا سلب للكمال عن الباري عز وجل، هذا تجسيم، أو هذا مثلا هذا كفرا. مقصود من أنه لا ماهية له يعني لا يمكن للذهن البشري أن يدرك ذاته، لا يمكن للذهن البشري أن يحيط بذاته، وبالتالي لا يمكن له أن يستوعب حقيقة وكنها ذاته فلا ماهية له. ذن إذا سألته عن حقيقة الله عز وجل، عن حقيقة وجوده، يحجز. هذا هو المقصود من أنه، فعندما نقول لا ماهية له يعني لا يمكن للعاقل أن يتوصل إلى جواب عن السؤال بما هو فيما يرتبط بالباري عز وجل. إذن هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الأشهر، وهذا الذي سنتعاطى معه الآن بعد قليل. المعنى الثاني، الماهية بالمعنى الأعام، ماذا كانت ما به الشيء هو هو. هذا المعنى الثاني إنما اخترع لأجل الجواب عن هذا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، كيف يكون الباري لا ماهية له؟ قالوا لا، مقصودنا من أنه لا ماهية له يعني لا نستطيع أن ندرك كونه، وإلا حتما له ذات، لكن نحن لا نفقه من ذاته شيئا، لا ندرك من ذاته إلا أنها عين الوجود، عين النورية، عين الكمال، عين كمال. من هنا يقال الباري ماهيته إنيته. يعني هني بحبوا هيك العبارات، يعني البرستيجون بالعبارات الفلسفة، هيك ماهيته إنيته، يعني لا نعرف من ماهيته إلا أنه موجود، إنه موجود، هذه إنيته. إن تستعمل لتوكيد الوجود، ليس أكثر من هذا. ماهيته إنيته يعني لا يستطيع العقل أن يأخذ صورة عن كنه ذات الله، لا يستطيع أن يدرك كنه ذات الله، لكنه يدرك وجوده بهذا المقدار. نحن يا رب لا ندرك، لا ليس لدينا صورة عن كنه ذاتك، إنما نراك حاضرا، ندرك حضورك، فنحن ندرك الإنية. هل ما هي بالمعنى الأعم اخترعت لأجل أي شيء؟ ما لا ماهية له بالمعنى الأول نعطيه الماهية بالمعنى الثاني، يعني نقول هو متحقق وبالتالي له ذات حتمة. أي أيضا العدم في مكان ما من الذهن هو متحقق ولو بالحمل الأولي، يعني لكن لا ماهية له بمعنى أنه ليست له ذات خارجية يمكن لنا أن نفصل حقيقة هذه الذات وكنها هذه الذات، لكن له ماهية بالمعنى الثاني، يعني له تقرر ذهني ما. فإذن هذا ليش سميت إذن الماهية بالمعنى الأعام؟ حتى يقال ما لا يستطيع العقل أن يدرك كنهه، يستطيع العقل أن يدرك أنه على الأقل له موجود في وعاء ما من وعاءات الوجود، في موطن ما من مواطن التحقق. هذا هو الفرق بين الماهية بالمعنى الأخص بين الماهية بالمعنى الأعام. بلا هيك، وهو نفس الكلام هلا سياتي. إذن هذه هي المقدمه الاولى في الفرق بين الماهيه بالمعنى الاخص وبين الماهيه بالمعنى الاعم. النقطه الثانيه نستبعد فيها الماهيه بالمعنى الاعم ونركز بحثنا على الماهيه بالمعنى الاخص. من اين ياتي العقل بالماهيات؟ تلاحظ ان هذا البحث طبيعته طبيعه معرفية، وهنا يوجد كثير من التفصيلات التي هي معركة الآراء حقيقة بين الفلاسفة العقليين من جهة والفلاسفة الحسيين من جهة أخرى، بين الفلسفة الإسلامية من جهة وبين الفلسفة المادية والغربية من جهة ثانية. فلذلك نقتصر الآن على بيان هذه النقاط بما يخدم مطلب المصنف. إذن في النقطة الثانية بحثنا متركز على الماهية بالمعنى الأخص، ونسأل عن أن العقل من أين يأتي بالماهية بالمعنى الأخص. والجواب عن ذلك حاصله أن الإنسان أول ما يحتك ويتصل بالمصادق الخارجية، يحتك بما هو متحقق في عالم الخارج والطبيعة، الموجود في الخارج في عالم الطبيعة ليس هو المفاهيم كما هو واضح، الموجود في الخارج هو الأشخاص، أو فقل الآن الأفراد. في الفلسفة يوجد فرق بين الشخص والفرد، ليس مهما الآن، بالمعنى المنطقي الأشخاص الأفراد المصادر. إذن يتصل الإنسان، أول ما يتصل الإنسان يتصل بالخارج من خلال نافذة الحس، يطل على الأشياء الخارجية. ما هو موجود في الخارج إنما هو المصادق والأفراد. من خلال اتصاله بالخارج، من خلال اتصاله بهذه المصادق الخارجية الطبيعية، يلتقط ذهنه صورا لتلك الأشياء. فإذن الذهن لا قدرة له على الاتصال بالخارج مباشرة، يوسط الحس. الحس وظيفته ما هي؟ أن ينقل إلى الذهن الإشارات التي تشير إلى وجود هذا المصداق ووجود ذاك المصداق ووجود مصداق ثالث والفرق بين هذا وذاك وذلك. والعقل يلتقط ببركة هذا الإدراك الحسي، يلتقط الصور. هذه الصور التي يلتقطها العقل هي نافذته للاتصال بالخارج. الذهن لا يتصل، وهذا سبق أن تحدثنا عنه في بحث هنا عندما في القضية الحقيقية والخارجية، أن الذهن إنما يتصل بالخارج بواسطة المفاهيم، بواسطة الصور الذهنية. فالصور الذهنية هي الواسطة بين الذهن والخارج. هذه الصور الذهنية الملتقطة عن الأشياء الخارجية مباشرة التي أدركت بالحاس، هذه الصور هي التي نعبر عنها بالماهيات بالمعنى الأخص، هي التي نعبر عنها أيضا بالمعقولات الأولى. أول ما يدركه العقل، أول مستوى من الإدراك العقلي، أول مستوى من الذكاء العقلي هو هذا المستوى، أول مستوى من الإبداع العقلي هو هذا المستوى. هذا المستوى تقريبا لا تفاضل فيه بين البشر. نعم يتميز به الإنسان عن غيره ربما، لكن بين البشر تقريبا، اللهم إلا من كان سقيما، يعني هناك علة مثلا، هناك مرض، لكن هذا المستوى لا تفاضل فيه بين البشر. كلنا نتصل بالخارج من خلال الإدراك الحسي، وعلى أثر هذا الإدراك الحسي العقل يبدع صورا، هذه الصور تكون حاكية وتكون مطابقة عن الأشياء الخارجية. الآن هذه الصور ما هي حقيقتها؟ هل هي موجودات مادية، موجودات مجردة؟ ما هو دور العقل بالنسبة إليها؟ يفيضها ويشرقها، أو أنه ينفعل بها وتنتقش بشكل لا إرادي فيه؟ هذه نظريات كثيرة جدا هنا، وخلافات منهجية كبيرة جدا في الفلسفة وفي علم المعرفة، لا يهمنا الآن أن نخوض فيه. المهم الآن ما هو؟ أن المراد من الماهية بالمعنى الأخص وهذه الصور التي هي نتيجة أول اتصال للذهن بالخارج، التي هي واقعة بعد الإدراك الحسي مباشرة، يعني بعد إدراك الأشياء الخارجية بواسطة الحواس، أعم من الحس الظاهري والحس الباطني. ما يقع عقيب الاتصال الحسي بالخارج من التقاط الصور، هذا هو الذي نعبر عنه بالمعقولات الأولى. أول ما أخذه الذهن من الخارج هو هذه الصور. الآن الطفل في الخارج يحتك مع أمه في البداية، يحتك مع أبيه، فيدرك وجود أمه بالحس، يدرك وجود أبيه بالحس أيضا، يدرك وجود الحليب بالحس إلى آخره. يبدأ بعد ذلك بالتقاط الصور، يلتقط صورة أمي، هذا مستوى من الإدراك العقلي. صورة، وتكون هذه الصور كما قرأنا في منطق الشيخ المظفر، تكون صورا محسوسة جزئية في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تتطور إدراكاته فيدرك المحسوسات غير الجزئية أيضا، الجزئيات غير المحسوسة. ثم بعد ذلك، وهو محل كلامنا، ينتزع صورا، يجد مشتركات. مثلا هذا رجل الآن يبدأ باختراع هذه المفاهيم، رجل، امرأة، إنسان، طاولة، حليب، لعبة، كذا إلى آخره، يبدأ بالتقاط هذه الصور المعقولة. إذن مرادنا من الماهيات هنا المعقولات، يعني المدركات الكلية في هذا المستوى البدائي من الإدراك، المدركات الكلية التي هي نتاج اتصال الذهن بالخارج بواسطة بعد عقيب الإدراك الحسي مباشرة. هذا هو مرادنا من الماهية بالمعنى الأخص. في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر ما يقع في جواب ما هو، ما هو إنما هو صورتك، الصورة العقلية الكلية التي كونتها عن الأشياء الخارجية عقيب إدراكك الحسي لها. بعد أن تدرك هذه الأشياء بواسطة الحس، ينتزع العقل هذه الصور الكلية المعقولة ويسميها، يقول ألا ما هي هذه الأشياء، ما هو المشترك بين هذه الأشياء، يسمي يقول هذا الإنسان وهذا الكذا الفرس إلى آخره. هذا أيضا هو معنى قولهم إن الماهيات هي الحدود العقلية المنعكسة عن الأشياء. إذن فهمنا ما معنى قولهم إن الماهية ما يقع في جواب ما هو، وفهمنا قولهم أيضا إن الماهيات هي المعقولات الأولى، وفهمنا قولهم إن الماهيات هي الحدود العقلية المنعكسة عن الأشياء. هذا الشيء الخارجي عقلك كيف حده، كيف تصوره، كيف تعقله، كيف ميزه عما سواه من الأشياء؟ يعبر يقال هنا في الفلسفة الماهيات هي الحدود العقلية المنعكسة عن الأشياء. أيضا اتضح بما ذكرناه أن الماهيات هي المعبر عنه بالكل الطبيعي. من أين أخذنا الماهيات أول ما أخذناها؟ من الاتصال بالمصادق الخارجية. فإذا احتككنا وتواصلنا مع مصادق لها تحقق في عالم الطبيعة. من هذه المصادق الموجودة في عالم الطبيعة أخذنا معقولا، أخذنا كليا. الكل الطبيعي ما هو؟ هو الكلي الذي له أفراد خارجية، له أفراد متحققة في عالم الطبيعة. فالآن اتضح أن المقصود من الماهيات هو الكل الطبيعي. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه كما سوف نرى، من أين أتى الآن قولنا مثلا الطبيعة المطلقة؟ هذه الطبيعة المطلقة من أين جاءت؟ لأن كلامنا في أي شيء؟ في الماهيات التي تؤخذ وتتلقى من المصادق الخارجية، المصادق الطبيعية. وأيضا بهذا الذي ذكرناه ظهر معنى قولهم إن الماهيات الخارجية، إن الماهيات الذهنية هي عين الماهيات الخارجية. ما المقصود من أنها عين الماهيات الخارجية؟ ما فهمه الذهن من الخارج هو هذه الصورة وهذه الماهية وهذا الكل الطبيعي. ألم نقل قبل قليل إن الحدود العقلية المنعكسة عن الأشياء نسميها بالماهية؟ ما هي هذه الماهية؟ ما معنى أنك تقولها في جواب ما هو؟ يعني آلية عمل الذهن في فهم الأشياء هي هذه، يرتبط بالأشياء بهذه الطريقة. ليس للذهن القدرة على أن يتصل بالشيء مباشرة، لكن ماذا يصنع؟ يأخذ سفيرا عنه، يأخذ مندوبا عنه، يأخذ صورة عنه، يلتقط له صورة. هذه الصورة هي بنظر العقل هي حضور ذلك الشيء الخارجي، ولكن لدى الذهن. بما أن الشيء الخارجي لم يتمكن الذهن من إحضاره بنفسه، فقد أحضره بواسطة هذه الصورة العقلية، هذه الماهية العقلية.
الخارج هنا بمعنى خارج النفس.
الخارج هنا بمعنى، الآن بعدنا عم نحكي عن المراحل البدائية الأولى، فكلامنا الآن عن الخارج بمعنى الواقع الخارج، الخارج المحسوس، لذلك عبرنا عنه بالطبيعة. وإلا يتطور الأمر. الآن بدك تصبر معي شوي، لأنه سوف نذكر أن هناك مستويات أخرى من الإدراك نعمم عليها الحين. لكن الآن بدوا نحن لو يعني لو كنا نحلل الآن عقلية طفلين في السنوات الأولى للإدراك، التعاطي حتما ليس مع الخارج النفس الأمر، يعني تعاطي مع أي شيء، تعاطي مع الخارج المحسوس المسمى بعالم الطبيعة. فإذا ما معنى أن الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية؟ لا يقصد من ذلك أن الماهية توجد خارجا، لأن الماهية ما هي؟ هي عبارة عن صورة عقلية. لكن المقصود ماذا؟ أنه أن الذهن لا يستطيع أن يتصل بالخارج إلا بواسطة هذه الصورة العقلية الملتقطة. هذه الصورة العقلية بنظر العقل هي ناقل أمين لما يجري في الخارج، تترجم له ما يحدث في الخارج ترجمة موثوقا بها. ترجمة هذه الماهية للخارج ترجمة ذات مصداقية، يعني كاشف يعتمد عليه، يعول عليه، يمكن الوثوق به، بحيث أن الذهن يقطع أن هذه الصورة هي الخارج، يتعامل مع هذه الصورة التي جاءت إليه على أساس أنها هي الخارج، لأنه لا سبيل له للتواصل مع الخارج إلا بذلك. طبعا تعرفون أنه في علم الفلسفة، في علم المعرفة، هناك جدليات كبيرة في هذا المجال، كيف يمكن لنا الوثوق بالعلم؟ كيف يمكن لنا الوثوق بالصور العقلية؟ إذن ليس المراد من عينية الماهية الذهنية والخارجية أنه يوجد تحقق للصورة بما هي صورة عقلية في الخارج، وإنما المقصود أن الأشياء الخارجية لا قدرة للعقل على أن يدركها إلا بواسطة هذه الصورة العقلية، والعقل يثق بهذه الصور العقلية التي كونها، بمعنى أنه يراها صادقة، يراها صادقة أمينة في الكشف عن الخارج. وهذا أيضا هو معنى قولهم إن الصور الذهنية معلومة بالذات وإن الأشياء الخارجية معلومة بالعرض. الآن هذه كلها منبثقة في حقيقة الأمر من هذه النقطة، هذه المفاهيم، هذه العناوين الكبيرة، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. يعني أحيانا بيكون وراء هذه المصطلحات المتشابكة المعقدة إلى حد ما التي تبدو معقدة يكون في مطلب هالقد بسيط. يعني ما معنى أن الصور هي المعلوم بالذات؟ يعني العقل ليس لديه إلا الصور، أما الخارج فلا يحضر بما هو خارج إلى العقل وإنما يحضر بصورته، وهذه الصورة تحكي عن الخارج فصار الخارج معلوما بالعرض. يعني مسامحة تقول الخارج معلوما، العلم ما هو؟ عبارة عن الصورة الحاضرة أو عبارة عن حضور الصورة. فالذي يصح أن يوصف بأنه علمان أو بأنه معلومان إنما هو الصورة، كيفما كان. وينفتح من هذا الباب الذي ذكرناه ينفتح كثير من المجالات الأخرى، بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول وإلى آخره، يعني مطالب كثيرة في الفلسفة. إذن هذا ما استفدناه على مستوى النقطة الأولى. أيضا يتضح مقولة أخرى يذكرونها، قرأناها في المنطق، أن الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، أو أن الكل الطبيعي له وجود في الخارج لكن بوجود أفراده. ما المقصود حقيقة من هذه العبارة؟ هم ذكروا وهم نصوا على ذلك حسب النظرية المشهورة في الكل الطبيعي، أن المقصود ما هو؟ أن الموجود خارجا أفراد له، وجوده بوجود أفراده، بمعنى أن هذه الصورة العقلية تحكي عن تلك الأفراد الخارجية ليس أكثر. لا أحد يدعي، يعني على مستوى النظرية المشهورة لا أحد يدعي وجودا للكل غير هذا، حتى الكل الطبيعي لا أحد يدعي وجوده في الخارج إلا بهذا المعنى أن أفراده خارجية. فإذا المصطلحات أحيانا قد تهول علينا الفكرة، وإلا هي فكرة بسيطة جدا. إذا هذه الفكرة قابلة للإدراك العرفي، العقل هل يستطيع أن يتصل بالخارج مباشرة؟ لا، إذن هو بحاجة إلى استحضار الصور. كيف يتعامل العقل مع هذه الصور؟ على أنها تريه الخارج، تكشف له عن الخارج، نسبتها إلى الخارج نسبة الحاكي إلى المحكي. هل يثق العقل بكاشفيتها؟ نعم يثق بكاشفيتها ويعتمد عليها. هذا المقدار من المعنى عبر عنه بكل هذه العبارات المتفاوتة المنطقية أحيانا والفلسفية أحيانا أخرى. ومن المهم جدا في حقيقة الأمر دراسة الفلسفة تحتاج إلى ترجمة فقط. يعني أنا باعتقادي المشكلة في الفلسفة ليست جهالة تصديقية، ليست مشكلة تصديقية في عدم التصديق بالأدلة وفي النزاع في أنه هذا الدليل صحيح أو لا. مشكلة في الفلسفة مشكلة تصورية في حقيقة الأمر. الآن أصالة الوجود وأصالة الماهية، هذا الخلاف العظيم في حقيقة الأمر، عندما يفهم الفريقان أحدهما على الآخر لن يبقى مشكلة في التصديق وفي الأدلة، لكن المشكلة أحيانا يختلط المصطلحات. الفلسفة تحتاج إلى ترجمة أكثر مما تحتاج إلى أدلة، يعني نحتاج إلى أن نترجم هذه العبارات الفلسفية المعقدة إلى اللغة العرفية الواضحة. وهذا هو الشيء الذي مثلا نجده بشكل بارز عند مثل الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه، يعني أكثر ما نجده عند الشهيد المطهري طبعا للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أنهما أكثر من تصدى لبيان مطالب الفلسفة الإسلامية في البعدين الوجودي والمعرفي. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية. في النقطة الثانية إذن تعرفنا على أن محط نظرنا هو ما هي بالمعنى الأخص، ما يقال في جواب ما هو، ودققنا النظر في أنه ما هو المقصود من أنه يقال في جواب ما هو، ما معنى ما هي، ها؟ ما معنى، وعرفنا أنها المعقولات الأولى، الكلي الطبيعي، ما شئت فعل. النقطة الثالثة أننا إذا أخذنا ماهية من الماهيات الخارجية، يعني أخذنا كليا طبيعيا، أخذنا طبيعة من الطبائع، وقمنا بمقايسة هذه الماهية إلى صفة معينة، هذه مقدمة ضرورية حتى نأتي الآن بلحاظات الماهية. نأخذ ماهية معينة ونجري مقايسة أو نقايسها، يعني نضعها في مكان واحد، نسلط النظر الذهني إليها مع صفة معينة، لنفترض كصفة العلم كما مثل المصنف، كأن نأخذ مثلا ماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العلم. الإنسان الذي نضيفه إلى صفة العلم، نضيفه ذهنيا إلى صفة العلم، نجري مقايسة بينه وبين صفة العلم، تارة هو الإنسان في الخارج وأخرى هو الإنسان في الذهن، يعني تارة ننظر إلى فرد خارجي للإنسان ونقيسه إلى صفة العلم، وأخرى ننظر إلى ماهية الإنسان المتقررة في الذهن، يعني إلى كلي الإنسان، إلى مفهوم الإنسان، نقول مفهوم الإنسان نقيسه إلى صفة العلم. إذن عندما نقايس بين الماهية وبين صفة معينة، فإننا تارة نقايس بين هذه الصفة وبين الفرد الخارجي لتلك الماهية، وأخرى بين هذه الصفة وبين التحقق الذهني لهذه الماهية. أما على مستوى الخارج، على مستوى الفرد الخارجي، نأتي نختار فردا من أفراد الإنسان خارجا، نقول فلان بالإضافة إلى صفة العلم ما هو، سوف لن يكون الجواب إلا أحد جوابين، سوف يكون الجواب محصورا ضمن أحد جوابين، لأن هذا الفرد إما أن يكون واجدا للصفة وإما أن يكون فاقدا للصفة، ليس عندنا في الخارج حالة ثالثة. أي فرد من أفراد الإنسان نأخذه، زيد عمرو بكر إلى آخره، ننظر إليه في الخارج بالقياس إلى صفة العلم، إما أن صفة العلم عنده أو أن صفة العلم ليست عنده، بالتالي إما هو موصوف بها وإما أنه فاقد لها. نلاحظ، شوف الحيثيتان الخارجيتان الآن ما هما؟ حيثية الوجدان والفقدان، متصفان غير متصفان. أما لابدية الاتصاف أو لابدية العدم، هذه ليست حيثية خارجية. في الخارج أي فرد من الأفراد، وهذا ينطبق على الجميع، أي فرد من الأفراد بالقياس إلى أي صفة من الصفات، إما هو واجد لها أو لا، حتى لو كانت الصفة ملك وعدم ومشاكل ذلك، في بالنظر إلى الفرد الخارجي ما عندنا ملك وعدم، عنده الصفة وليس عنده الصفة. الآن الحجر الخارجي إما عنده صفة العلم وليس عنده صفة العلم، إذن الحيثيتان الخارجيتان حينئذ هي حيثية الوجدان وحيثية الفقدان. ولكن عندما نجري مقايسة بين الماهية العقلية للإنسان مع هذه الصفة، بين مفهوم الإنسان وبين هذه الصفة، طبيعي الإنسان وهذه الصفة. الذهن البشري حينئذ يتميز بقدرة على الإبداع تفوق ما هو في الخارج. الذهن لديه القدرة على الخلاقية، أن يختلق الصور. عندما يجري الذهن مقايسة بين الماهية الذهنية وبين هذه الصفة، فإنه يتولد عندنا ثلاثة أنحاء من التصور. يستطيع أن يتصور هذه الماهية بالإضافة إلى هذه الصفة، يعني بالمقايسة بهذه الصفة، يستطيع أن يتصورها بطرق ثلاث. يستطيع أن يراها بثلاثة أشكال، ما شئت فعبر الآن. هي نفسها ماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العلم. الذهن البشري يستطيع أن يراها بأنحاء ثلاثة. مرة يرى الإنسان بنحو يتحتم وجود الصفة لديه. يعني ماذا بعبارة، دعك من أريد أن أتخلص من العبارات الإصطلاحية. يعني مرة يتصور الإنسان العالم. ما هو الإنسان العالم بنظر الذهن؟ الإنسان الذي لا بد أن تكون معه صفة العلم. اللي هو نعبر عنه، أنا كنت أصلهم بالآخر، نعبر عنه بأنه بشرط شيء. مرة يتصور الإنسان الجاهل. ما هو الإنسان الجاهل؟ الإنسان الذي لا بد أن لا تكون معه صفة العلم. هذا الذي نعبر عنه بأنه بشرط لا. شوف هنا ندخل ليست حيثية الوجدان والفقدان، لا بدية الوجدان، اشتراط الوجود أو اشتراط العدم. هذه ما كانت موجودة في الخارج. في الخارج ما عندنا فرد يمشي ويقول أنا لا بد أن تكون معي صفة العلم. أساسا الخارج هو ظرف للضرورة بشرط المحمول، اللي بس للعنونة التي يذكرونها في الفلسفة. في الخارج يعني أنت متصف بالعلم، اتصافك بالعلم ضروري. اتصافك بالعلم ضروري، لكن من أي ضرورة؟ ضرورة بشرط المحمول، الضرورة المتأخرة، الضرورة ما بعد الوقوع. على كل حال مش الضرورة الذاتية، لأنه من مشخصاتك خارجا أنك عالم، فهي جزء من المشخصات إن صح التعبير. الآن إذن في الذهن مرة يتصور الإنسان العالم، يعني الإنسان الذي لا بد أن يكون معه صفة العلم. مرة يتصور الإنسان الجاهل، الإنسان الذي لا بد أن لا تكون معه صفة العلم. مرة ماذا يتصور؟ الإنسان أعم من أن يكون معه صفة العلم أو ليس معه صفة العلم. شوف لازلنا في ضوء المقايسة بين الإنسان والعلم. ينظر يقول عندي إنسان وعندي علم. الآن أنظر إلى الإنسان، هل يجب أن يكون معه صفة العلم؟ لا. هل يجب أن لا تكون معه؟ أيضا لا. أتصور مفهوم الإنسان الذي يكون مثلا مشتركا بين مصادق الإنسان العالم ومصادق الإنسان الجاهل، لا يتحتم أن تكون معه صفة العلم، ولا يتحتم أن تكون بعيدة عنه، أن يكون فاقدا له. وهذه الحيثية المعبر عنها بحيثيات اللا بشرط. فإذا بعد أن كان الأمر في الخارج يتراوح بين حالتين لا ثالث لهما، وهما حيثية الوجدان للصفة وحيثية الفقدان للصفة، عندما أجرينا نفس المقايسة في عالم الماهية الذهنية تمكننا من المراوحة بين حالات ثلاث، وهي حالة لا بدية الوجود ولا بدية العدم وإمكان كل من الوجود والعدم، يعني إمكان وجود الصفة وعدم وجود الصفة. فعندنا على مستوى الذهن ماذا؟ عندنا حيثية لحاظ بشرط شيء، لحاظ بشرط لا، ولحاظ لا بشرط. هذه اللحاظات الثلاثة ليست ماهيات ثلاثة في حقيقة الأمر. نفس الصورة العلمية وهي الإنسان، نفس الماهية وهي ماهية الإنسان، لكن كيف نظرنا إليها؟ كيف لاحظناها؟ مرة لاحظناها ومعها الصفة بالضرورة، ومرة لاحظناها وليس معها الصفة بالضرورة، ومرة لاحظناها بنحو لا يتحتم وجود الصفة معها ولا تأبى عن وجود الصفة. لذلك يعبر عن هذا بأنه اعتبارات الماهية، أنحاء لحاظ الماهية. كيفية تصور العقل للماهية. فإذن هي ماهية واحدة، الذي اختلف في حقيقة الأمر كيفية نظر الذهن إليها. مرة قيدها بالماهية، ربطها بالماهية، ربطها بالصفة بحيث لا تبارحها، ومرها ربطها بعدم الصفة إن صح التعبير، ومرة نظر إليها بنحو تنسجم مع وجود الصفة ومع عدم وجود الصفة. فهي لحظات ثلاث. من هنا سمي البحث ببحث اعتبارات الماهية، مش أقسام الماهية. هذه ليست أقساما للماهية، هذه اعتبارات. كيف يعتبر العاقل، كيف ينظر العاقل، كيف يتعامل العاقل. إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية. عندنا بعد يوصلون شيء 12 نقطة والله العالم، يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطيبين. بالنسبة يا إخوان